وخلونا نبدأ حكايتنا النهاردة مع ابن بطوطة، الرحالة المغاربي اللي اتولد في بداية القرن الثامن الهجري تقريبا، وكان من أوائل الناس اللي لفوا العالم من قبل ما يخترعوا وسائل المواصلات الحديثة. لف العالم بطوله وعرضه، من النيجر في الغرب للصين في الشرق، ومن روسيا في الشمال لتنزانيا في الجنوب، وأنتج لنا تحفة من أدب الرحلات العربي. صحيح وكان أمازيغي عرقيا، لكنه كان عربي اللسان والثقافة. قبل كده ان العروبة اتحولت بمرور الوقت من اثنية عرقية للغة وثقافة، فاصبح العربي هو اي حد بيتكلم عربي ايا كان عرقه او اثنيته. فكان ابن بطوطة امازيغي عربي اللسان، بس بسبب الترحال الكتير ده واللي طبعا اخذ عمر بحاله، ابن بطوطة ما شاء الله كان بيسيب بركاته في اي حتة يروح. اتجوز 10 مرات على الاقل، وكان عنده جواري ما لهمش عدد، وكانت النتيجة ان بقى عنده اولاد مترميين في الكوكب كله، من دمشق لجزر المالديف. سابهم وراه ولا اهتم يعرف عنهم حاجة بعد كده، منهم ابن له اسمه احمد، سابه في الهند في دلهي عند الامير غياث الدين، ولا عاد سأل بعدها عنه. الهند كان فيها عرب، منهم الامير غياث الدين اللي كان حفيد المستنصر بالله الخليفة العباسي في بغداد. طب وده اللي وداه الهند؟ سلطان الهند كان عامل حملات دبلوماسية لاستقطاب اي حد من ريحة العرب عشان يعززوا شرعيته في الحكم، بالظبط زي ما النهارده كده اي حاكم عربي بيفضح الدنيا لو رئيس امريكا اتصل بيه بالتليفون، حتى لو هيتصل يشتمه عشان يحسس العالم انه مهم ورئيس اقوى دوله في العالم يعرف اسمه. احنا ما نعرفش ايه اللي حصل لابن بطوطه نفسه وهو عند الامير غياث الدين، لكن احنا قدرنا نعرف اللي حصل لابن غياث الدين ذات نفسه عبد الله. شاهد قبره موجود النهارده في مقبره ملكيه في اندونيسيا. طب ايه، عرفنا انه مات يعني؟ لا، جنب قبره في بقى قبر زوجته. مين بقى؟ بنت السلطان. الراجل اتجوز أميرة، يعني أكيد كان عايش عيشة فل، بس في شرق آسيا في أندونيسيا، على عكس أخوه تماما في بغداد. في طريق عودة ابن بطوطة عد على بغداد اللي كانت بقت مدينة أشباح من بعد غزو التتار، فلفت نظره مشهد مؤثر. إمام مسجد في بغداد بيترجى إن هم يدفعوا له مرتبه المتأخر واللي كان يدوب درهم واحد في اليوم، ويطلع مين الإمام ده؟ برضو من أبناء الأمير غياث الدين. فابن بطوطة يضرب كف بكف ويقول ده لو أبوه بعت له بس لؤلؤة واحدة من اللي كان بيزين بيهم الأوشحة بتاعته، واللي الواحدة فيهم كانت قد البندقة، كانت حياة الشاب ده اختلفت تماما. الصورتين المتناقضتين دول لاتنين اخوات كانت بتحكي حال الأمة وقتها عامل ازاي. في عصر ما بعد الغزو المغولي كان قلب الأمة الإسلامية متدمر وحالته الاقتصادية تعبانة، بينما الأطراف في أقصى الشرق فيها فرص ولقط للي حابب يدور عليها، كان وضعهم اقتصاديا أحسن بكتير. بس خلونا نرجع لأبر عبد الله بن غياث الدين في أندونيسيا، لأنه مجرد جزء بسيط من الصورة. حواليه شواهد قبور ونصب تذكارية لناس كتير زيه، وكلها بيجمعها الفخامة والكتابة باللغة العربية في أندونيسيا. وشواهد القبور الفخمة دي كانت بتستورد من الهند أساسا، من كامباي، واللي كان فيها أمهر الحرفيين اللي بيعملوا شواهد القبور دي وبينقشوها على الرخام، الشواهد اللي كانوا بيصدروها لغاية أفريقيا حتى. متخيل تكلفة ده وقتها كان قد إيه؟ يعني لقوا شواهد من دي مثلا في تنزانيا في أفريقيا. متخيل إن أسرة في تنزانيا تبعت الهند مخصوص عشان يتعمل لها شاهد قبر من الرخام عليه نقوش بالعربي؟ كان الموضوع ده بيعملوا أثرياء الأثرياء. إحنا الميتين عندنا ما يدفنوش في أي قبر والسلام، لازم أفخم حاجة ونبعت نجيبها من آخر الدنيا. يعني إحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إزاي بقى في ناس بيبعتوا رفات المتوفين العزاز عليهم يندفنوا في مكة أو المدينة، لا دلوقتي هيدفنوهم في مكانهم عادي، بس نجيب لهم أفخم شاهد قبر مكتوب عليه آيات قرآنية. مش بس الآيات، ده كمان الشاهد من فوق منقوش عليه مصباح متعلق في إشارة لآية الله نور السماوات والأرض. الفتوحات الإسلامية كانت وقفت في الشمال والغرب بسبب المغول والصليبيين، ولكن في أقصى الشرق الإسلام واللغة العربية كانوا بينتشروا أكتر من خلال التجار والمستكشفين، خصوصا وأن منطقة البحر المتوسط بقت لبش وكلها صليبيين، فالتجارة هربت ناحية المحيط الهندي، وبقى التجار العرب بيتغزلوا في الخير اللي هناك، لولي وعنبر وذهب وياقوت ومرجان، أحمدك يا رب. ومش بس كده، ده كمان عاج وأبانوس وكافة أنواع التوابل والعطور، يعني باب تجارة ورزق واتفتح من واسع. كان العصر ده عصر الانفتاح بالنسبة للتجارة الدولية في العالم الإسلامي. مع انتشار التجار المسلمين في شرق آسيا ونشرهم للإسلام والثقافة العربية، بدأ حكام من المنطقة دي يدخلوا في الإسلام ويستقطبوا العلماء العرب عشان يهاجروا عندهم ويعلموا الناس دينهم. فزادت حركة التجارة أكتر، وزادت معها الدعوة، وبدأ الإسلام ينتشر في جنوب شرق آسيا أكتر. وكان أقصى مراحل ازدهار الإسلام في شرق آسيا في عهد محمد شاه ابن تغلق سلطان دلهي، واللي كان ابن بطوطة وصديقه الأمير غياث الدين في ضيافته. السلطان محمد شاه فتح القارة الهندية كلها تقريبا، وفي عصره كانت دلهي هي أغنى دولة مسلمة في العالم، الحاجة اللي خلت مسلمين كتير يهاجروا للهند يشتغلوا ويتاجروا فيها، بالضبط زي ما الشرق آسيويين بيروحوا يشتغلوا في الخليج النهاردة. ولو ما جوش هم لوحدهم كان السلطان محمد شاه بيبعت لهم مخصوص أساطيل من السفن تستخدم الخبرات اللي محتاجينها عندهم، لغاية ما بقى الهند فيها عرب كتير جدا، وكتير منهم في حشية السلطان نفسه اللي كان بيحترمهم جدا وما كانش بيخاطب أي حد منهم إلا بلقب يا سيدي، واللي كان من أغنغهم على الآخر. لدرجة إن غياث الدين اللي كان منهم كان الرداء بتاعه الزراير بتاعته من اللؤلؤ، واللؤلؤة الواحدة زي ما قلنا قد البندقة، في حين ان ابنه قرب يشحت في بغداد. كانوا بيتعاملوا زي ما الامريكان والاوروبيين بيتعاملوا في الخليج النهاردة. غياث الدين بالذات كان مقرب جدا للسلطان، لدرجة انه كان بيشيش معاه، كان بيعزه جدا ومعتبره حاجة كده من ريحة الخليفة. عشان كده غير اسم الحي اللي هو ساكن فيه وخلاه اسمه دار الخلافة. مش بس كده، ده مرة يظهر السلطان تقل في الهزار شوية مع غياث الدين وحس انه ممكن يكون اتضايق من كلامه، قام السلطان نايم على الارض وما سابهوش الا لما داس على رقبته برجله اللي من ريحة الخليفة برضه عشان يسامحه. اوفر شوية؟ لا، ده فيه اوفر اكتر من كده. قبل غياث الدين ما يوصل دلهي، السلطان محمد شاه كان اغنى ملك مسلم على وجه الارض، وبالرغم من كده من هوسه بدولة الخلافة بعت رسالة للخليفة المنفي اللي بيبيع هدومه عشان يعرف يعيش في القاهرة المملوكية، الخليفة سليمان المستكفي بالله، بعت له يتنزل له عن الحكم ويبيعه خليفة. سليمان طبعا لما وصلته رسالة كان هيتجنن، مش مصدق اللي بيحصل، عبيط ده ولا ايه؟ الوضع ده ما كانش في الهند بس، الهند ما كانتش هي الدولة الوحيدة اللي الإسلام وصل لها عن طريق التجار والمستكشفين الرحالة. كان عصر عجيب سبحان الله. تخيل تقدر تشيل بؤجتك على كتفك وتلف العالم وتدخل أي بلد ولا محتاج فيزا ولا في حرس حدود ولا أي حاجة من وجع القلب ده. فالمسلمين وصلوا لأفريقيا والصين كمان وأخدوا معهم اللغة العربية هناك. عشان كده زي ما النهاردة مثلا اللي بيعرف انجليزي على شوية فرنساوي على حتة اسباني ممكن يمشي اموره في اغلب دول العالم، ايامها اللي كان بيتكلم عربي مع شوية فارسي وتركي هتمشي اموره برضو في اي حتة يروحها تقريبا. وده واضح النهاردة في كم الكلمات اللي من اصل عربي اللي في اللغات التركية والفارسية والاردو وغيرها كتير من اللغات. ومع انتشار الاسلام وانه بقى في طريقه الى انه يصبح دين عالمي مش دين بتاع العرب بس، بقى في شعوب كتير في العالم قلوبها بتهفو المكة والكعبة، عيوننا إليك ترحل كل يوم كده يعني. ولأن الحج كان صعب جدا أيامها بسبب أن مفيش غير المواصلات البدائية والتكلفة العالية جدا، فكان عدد اللي بيقدروا يحجوا قليل جدا. فكان البديل إيه؟ أي حاجة من ريحة الجزيرة العربية، قبور بقى أي حد من آل البيت أو أي حد من الصحابة أو أي حد عدى من جنبهم حتى. طب مفيش قبور أولياء الله الصالحين ولا أي حاجة من ريحة مكة، نعمل إيه؟ بسيطة، هنألف بقى ونخترع حواديت زي الصوفيين اللي بقوا بيقولوا ان هما بيروحوا مكة كل ليلة، اللي بيطير واللي بيركب جمل بيطير برضو الاخ. وبقى فيه خرافات شعبية كتير اصلها وسببها هو تعلق قلوب الناس بالكعبة بس مش قادرين يروحوها. كل العوامل دي خلت الاسلام بمرور الوقت اصبح دين عالمي اخترق الثقافات المختلفة، بالضبط زي ما اللغة العربية اخترقت اللغات المختلفة. والنتيجة اللي ممكن حتى نشوفها النهاردة ان حصل حاجة غريبة جدا، ان غير العرب بقوا ممكن يفهموا القرآن احسن من العرب ذات نفسهم. ليه؟ لان العرب النهاردة مثلا عندهم مشكلة خطيرة جدا مش واخدين بالهم منها، وهي انهم واقعيا عاجم مش عرب بس متخيلين انهم عرب. هم بيلاقوا الحروف اللي في المصحف وكلمات القرآن شكلها كده شبه الكلام اللي بيتكلموه وبيقروه، فبيتخيلوا انهم فاهمين، فما بيدوروش على معاني الكلام الفعلية لانها غير اللي هم متخيلين. لكن غير العربي بيتعامل مع النص القرآني على انه بلغة غريبة ما بيتكلمهاش، فبيبذل مجهود حقيقي عشان يترجم الكلام ويفهم معناه بلغته. بس سبحان الله بالرغم من نقطة الفهم دي حصل عرض جانبي خطير جدا، وهو ان في الثقافات المختلفة بدأ يظهر نكهات مختلفة من الإسلام متأثرة بالأديان أو الفلسفات المحلية اللي كانت موجودة في البلاد دي. فشوفنا بقى التطرف في التحنيك الصوفي وكلام شكله كبير وجميل بس هو في الحقيقة كلام فارغ يعني، ملوش علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، دين مختلف تماما. زي ابن عربي مثلا اللي طلع يقولك لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل ملة، فمرعا لغزلان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. المهم بقى الفيلم ده كله مين اللي يقطعه ويلخبط الدنيا تاني؟ المسلمين هربوا من البحر المتوسط بعد ما الصليبيين نكدوا عليهم هناك. يلاقولك مين بقى طلع لهم في المقدر ولف لهم من الناحية التانية؟ البرتغاليين لفوا حوالين أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح وجولهم شرق أسيا ينكدوا عليهم، حتى المحيطات والبحار عاوزين يحتلوها. طب ليه البرتغاليين لفوا اللفة الطويلة دي؟ لأن في الشمال المشهد السياسي والجغرافي اتغير لما العثمانيين فتحوا قسطنطينية وسيطروا على نقطة مهمة جدا بين آسيا وأوروبا وهي مضيق البوسفور، فطبعا أصبحوا بيسيطروا على حركة التجارة والمرور بين الشرق والغرب، غير طبعا القيمة المعنوية لفتح القسطنطينية. لفة البرتغاليين دي طلعت في المقدر فجأة قارتين جداد اكتشفوهم لأول مرة، اللي أمريكتين اللي العثمانيين طبعا كانوا برا اللعبة بتاعتهم خالص، قارتين بعاد جدا وتجارتهم ما بتعديش عليهم. وسيطر العثمانيين على كل العواصم العربية القديمة، دمشق والقاهرة وبغداد ومكة والمدينة والجزائر واليمن. صحيح خلال 600 سنة اللي قبل كده كان العسكر الأتراك بيسيطروا على مقاليد الحكم في الدول العربية، وكانت لعبة الكراسي الموسيقية ماشية بالشكل ده، بس المرة دي الوضع كان مختلف. الأتراك النهاردة بقى لهم عرشهم الخاص على ضفاف البوسفور، ما بقوش شغالين عند حد، وأصبحوا إمبراطورية وقوة عسكرية ضخمة، وفي غضون شهور بسيطة قضوا على المماليك اللي حكموا مصر وسوريا ل 250 سنة. ومش بس المماليك، ده هم كمان اللي شدوا قفيشة جهاز التنفس الصناعي اللي دولة الخلافة العباسية كانت مربوطة عليه بقالها قرون، وهي أساسا ميتة إكلينيكية. المماليك كانوا سايبين عندهم الخليفة العباسي في مصر واجهة كده بس مش أكتر، لكن هم اللي بيحكموا كان اسمه المتوكل الثالث، اللي هو الخليفة كان بقى مجرد واجهة بس مش أكتر، لدرجة ان هم بقوا يكسلوا يلاقولوا لقب جديد أصلا. مات المتوكل، هات للمتوكل نمرة 2، مات هات لنمرة 3. المهم العثمانيين أخدوا الخليفة العباسي المتوكل الثالث ده على اسطنبول عشان يستضيفوه هناك عشان تبقى هي عاصمة الخلافة، وبيعوا الراجل وعملوه بمنتهى الاحترام، بس شوية وجرسوه ورجعوه القاهرة تاني بتهمة الاختلاس، وبقى لأول مرة في التاريخ خليفة المسلمين مش عربي أصلا ولكن تركي، لما أصبح الخليفة من العثمانيين الخليفة سليم الأول. وبدأت فترة غريبة جدا الحقيقة. اشمعنى؟ لأن خليفة المسلمين والناس في عاصمة الخلافة ما بيتكلموش عربي أصلا، بينما أغلب الدولة الإسلامية نفسها بتتكلم عربي. ناس كتير متخيلين إن الناس في اسطنبول كانوا بيتكلموا عربي لغاية لما سقطت الدولة العثمانية، فأتاتورك لغى اللغة العربية وخلوهم يتكلموا تركي. لا، ده ما حصلش. العثمانيين كانوا بيتكلموا نفس اللغة التركية اللي الأتراك بيتكلموها النهاردة، لكن كانوا بيكتبوها بحروف عربي، ما كانوش بيتكلموا عربي. اللي عمله أتاتورك هو إنه غير الحروف، ما غيرش اللغة، لأن الحروف العربي بالنسبة لهم أصلا كانت أجنبية. المهم الخليفة مش عربي ولا بيتكلم عربي، بس كلنا مسلمين الحمد لله فما فيش مشاكل. طب ليه العثمانيين ما تعربوش زي المماليك أو الأكراد مثلا؟ لأن أولا الدولة العثمانية كانت ضخمة وفيها تنوع عرقي كبير أكبر من أن الثقافة العربية تسيطر عليه، وثانيا لأن بحلول القرن 16 الميلادي أو العاشر الهجري تقريبا كانت الثقافة العربية أصلا في أضعف حالتها. فاكرين لما قلنا أثر تدمير المغول للمكتبات في بغداد ده كان أثره إيه على الثقافة العربية؟ الأثر ده زاد سوءا بمرور الوقت مع ضعف الدولة عموما، وخصوصا من بعد ترجمة الإسلام ذاته وعدم ارتباطه باللغة العربية بقوة زي الأول. اللغة العربية ما عدلاش القوة الناعمة اللي تخلي الخليفة يحتاج أنه يتعلم ويتكلم اللغة العربية. وفي كمان عائق مهم جدا منع أي عربي أنه يوصل للسلطة في الدولة العثمانية بحيث أن العرب يخترقوها، ألا وهو أن ويا للعجب الطريقة الوحيدة في الدولة العثمانية عشان توصل للسلطة كانت أنك تكون عبد. تخيل لحظة بس، إزاي يعني؟ اللي جاب القلعة جنب البحر. أقولك، ما هو عشان توصل للسلطة لازم تكون عسكري، وعشان تكون عسكري لازم تبدأ من أقل رتبة وهي عسكري مملوك عبد، وده شرعا وقانونا كان مستحيل على العرب. اولا لان العربي مش هيرضى ابدا انه يستعبد، وثانيا لان الحاكم المسلم اساسا مش هينفع يستعبد مواطن مسلم. عشان كده طريق السلطة كان مفتوح للأجانب بس اللي يقدروا يدخلوا الجيش من السكة دي. فاكرين لما قلنا ان المماليك كانوا بيجندوا شباب صغير ويعلموهم ويدربوهم عشان يكونوا رجال دولة؟ ده اللي كان بيعمله العثمانيين برضو، بياخدوا الشباب الصغير من أهليهم ويدوهم مقابل ويعلموهم ويدربوهم في الجيش لغاية ما يترقوا في المناصب بمرور الوقت، وده اللي خلى الخليفة دايما أجنبي بالنسبة لأغلب الشعب. بس ده ما كانش واضح قوي أيامها، لأن أغلب الناس كانت هويتهم دينية مش قومية. يعني الناس كانوا بيفكروا في نفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود أو من مدينة كذا وخلاص، ما كانوش بيبصوا نفسهم كعرب أصلا بحيث إن هم يقارنوا نفسهم بالخليفة اللي مش عربي. ففضلت العلاقة العجيبة دي، لا العثمانيين اتعلموا عربي، والعجيب إن حتى الشعب نفسه ما تعلمش تركي، جايز لأن الدولة نفسها ما فرضتش تعلم اللغة التركية أو العثمانية على الشعب. لكن غير ده كله حصل حاجة غريبة في العالم حرفيا أخرست تماما أي حد لغته بتتكتب بحروف عربية، فالدولة العثمانية كلها تحس إن حد زبطها على الصامت كده بالنسبة لباقي الكوكب. إيه الحاجة دي؟ ظهرت إمبراطورية جديدة، إمبراطورية الطباعة. أول كتاب مطبوع كان نسخة من الكتاب المقدس اللي طبعها جوتنبرج بعد سنتين من فتح قسطنطينية في نص القرن 15 تقريبا، وقبل نهاية القرن كانت الطباعة انتشرت في أوروبا كلها، والأوروبيين نقلوها لكل البلاد اللي احتلوها. اللغة العربية كانت بالفعل سبقت الأوروبيين لحدود العالم القديم المعروف تقريبا، فزي ما قلنا كانت شواهد القبور في أفريقيا وشرق آسيا مكتوبة بحروف عربية وعليها آيات قرآنية، بالرغم من أن الميت نفسه ما بيتكلمش عربي. ولكن للأسف اللغة العربية منفعش خالص أنها تدخل عالم الطباعة. صحيح كان في معارضة لنشر الطباعة الحديثة دي في الدولة العثمانية، جايز خوفا من تحريف القرآن، جايز خوفا من مشاكل اقتصادية وأزمات تحصل للخطاطين ونساخين الكتب واللي كان عددهم في اسطنبول لوحدها عشرات الألاف. لكن بغض النظر عن ده، أصلا اللغة العربية ما كانش ينفع تنطبع بالطريقة اللي الحروف اللاتينية بتنطبع بيها وقتها. ليه يعني؟ بنت البطة السودة؟ لا، ولكن لأن الحروف العربية مشبكة مش منفصلة زي الحروف اللاتينية، وطريقة الطباعة وقتها كانت معتمدة على رص الحروف ورا بعضها يدويا. غير كده عندك كمان علامات التشكيل، دي مش حروف أصلا ولكنها بتكتب تحت أو فوق الحرف. طب وإيه المشكلة؟ برضو مش فاهم المشكلة حضرتك، إن بالشكل ده تنويعات الحروف المختلفة هتخلي الفونت الواحد للطباعة باللغة العربية فيه حوالي 900 حرف، اللي هو حاجة مستحيلة ان حد يقعد يرصهم عشان يطبع صفحة واحدة مش كتاب كامل. دي مثلا الحالات المختلفة لحرف واحد بس وهو حرف الصاد، فمتخيل اللي هيقعد يجمع الحروف العربية للطباعة هيعمل ايه بالظبط؟ يعني حرف الميم مثلا له حوالي 73 شكل مختلف في اللغة العربية، بينما المقابل ليه في اللاتيني شكلين بس، ام كابيتال وام سمول، وخلصنا. وفضل الحال على كده لغاية ما بعد 3 قرون بحالهم تقريبا في القرن 18 تم اختراع طريقة جديدة للطباعة شبه التصوير كده، ممكن تطبع اي نص مكتوب باليد مش برص الحروف ورا بعضها. وكان اول نص عربي مطبوع بالطريقة دي، ويا للعجب، المنشورات اللي وزعها جيش نابليون في القاهرة في الحملة الفرنسية. وده كان احد اسباب اعتماد اتاتورك للحروف اللاتينية بعد سقوط الدولة العثمانية، عشان يحل اشكالية صعوبة الطباعة حروف عربية. وفضلت اللغة العربية في الأزمة والمعضلة دي يجي 500 سنة، لغاية ما جه مين بقى على فرسه الأبيض اللي عمل برامج النشر المكتبي على الكمبيوتر. عاوز تتخيل أثر 500 سنة دول إيه على العرب؟ تخيل كده لو من ساعة ما انتشر الإنترنت اتمنع العرب من استخدامه 500 سنة، متخيل حالهم كان هيبقى إيه؟ متخيل إننا نفضل عايشين في التسعينات لغاية سنة 2500؟ بس قبل ما نوصل لنقطة دخول تكنولوجيا الطباعة الحديثة دي، هنمر بمرحلة هيحاول فيها المارد العربي انه يخرج من الام تاني، بس دي حدوتة تانية. هنشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله.